باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النص هيبقى قدامنا بس لو معانا كتاب مقدس برضو ممكن نفتح. سفر حبقوق وسفر صفانيا زي ما حضراتكم كنا لسه بنقول قبل البريك هما من الاسفار اللي كتبت في الفتره ما بين السبيين سبي اشور وسبي بابل، اشور بتاع المملكه الشماليه وبابل بتاع المملكه الجنوبيه. معنى كلمة حبقوق يعني المقترن، المقترن أو المحتضن الذي يحتضن، وبرضو العنوان يمشي المحتضن مع السفر كله، يعني هو في آخر السفر هنكتشف أن ربنا زي ما يقول له أنتوا هترجعوا لحضني ما تخافوش. لو عملنا برضو عنوان للسفر على نفس وزن اسم كلمة حبقوق زي ما قلنا حجي حجري وقلنا عموس النفوس والكلام ده، ممكن يبقى حبقوق نديله عنوان أين الحقوق، يعني ربنا بيكلمهم كده ويقول لهم فين حقي فين حقوقي. باختصار السفر عبارة عن ثلاث إصحاحات وسفر صفانيا برضو ثلاث إصحاحات، هما الاثنين ماشيين نفس التقسيمة تقريبا. الإصحاح الأول بيتكلم على تأديب الله لشعبه بسبب خطاياهم، الإصحاح الثاني بيديهم طريق التوبة، الإصحاح الثالث بيفرحهم بالخلاص. وهو نفس السيناريو اللي شفناه تقريبا في الأنبياء اللي فاتوا مش كده، واللي بنقراه برضو في المزامير. يبتدي المزمور بالتأديب وإلى متى يا رب تنساني، ويا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، على اخر الاصحاح اعود انظر هيكل الله واعظمك يا رب وكده. حبقوق من الانبياء اللي ينتموا لسبط لاوي يعني من اللاويين، وعلشان كده في الاصحاح الاخير كتب مزمور. الاصحاح الاخير ده يعتبر مزمور يعني صلوة، وبيصليها بآلة موسيقية يعني زي ما داود كان على المزمار والاوتار والارغن وغيره. هنحاول نقرأ على قد ما نقدر أكبر جزء، يعني في جزء أجزاء نضمطها بس هنحاول نقدر يعني على قد ما نقدر نقرأ الأغلبية ناخد بركة الكلمة نفسها. الوحي الذي رآه حبقوق النبي، هيقول وحي رآه حبقوق. برضو كلمة حبقوق إنه رأى الوحي دي غريبة برضو شوية، يعني الوحي الذي تكلم به حبقوق، الوحي الذي كتبه حبقوق، لكن وحي برؤية يبقى هو شاف حاجة، وده اللي هنشوفه في الإصحاح الثاني وفي أول الإصحاح الثالث. في رؤية هيشوفها حبقوق، هيرى الله الذي يجيء، هيشوف ربنا اللي ساب السماء ونزل على الأرض بوضوح كده. في كل الأنبياء لو حضراتكم تعمقتم في كل الأنبياء الصغار اللي فاتوا دايما في حتة كده فيها نبوة واضحة، زي ما يكون النبي اتفتحت عينيه وشاف المسيح. حبقوق برضو نفس الكلام. الوحي الذي رآه حبقوق، حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع، أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. علشان ناخد الموضوع بناحية روحية تفيدنا، ما تكونش مجرد حكاية تاريخ كتابة حبقوق للسفر. هي القصة باختصار إيه؟ حبقوق بيقول لربنا يا رب البلد وأورشليم اتملت ناس بعاد عنك جدا وناس خطاة، والناس الكويسين قليلين قوي لدرجة ان لما يتحط جنبيهم ناس كتير خطاء بقى معظم تصرفات حتى الكويسين بقت وحش، ويجوا يحاولوا يعملوا تصرف كويس يطلع وحش. هنعمل ايه؟ الحقنا. دي الصرخة بتاعته. يقوم ربنا يجاوب عليه بإجابة غريبة هسيبها لحضراتكم لما نوصل له. لكن في الإصحاح التاني بعد الصرخة دي يقوم ربنا يطمنه يقول له ما تخافش، الناس الخطاة اللي حواليكم دول والناس اللي هيتعبوكم دول ما تبص لهمش دلوقتي، اقلب الصفحة وشوف حياتهم في الأبدية هتبقى عاملة ازاي. في الأبدية هيبقوا انت اللي مبسوط وهم اللي تعبانين، ما تبصش لليومين بتوع الأرض دول، افتح عينيك للسماء تطمن. ففي الإصحاح الثالث حبقوق يشوف المسيح جاي وبيكافئه وبيدي فعلا الحق في مكانه ويجازي الشيطان ويأيده ويقوم البار ويطلعه السماء، فيفرح ويهيص وينسى كل التعب الأولاني. هي ده باختصار سفر حبقوق اللي احنا ممكن نكون كلنا عايشينه. الواحد مفيش حد مننا ما صرخش لربنا وقال له الى متى يا رب تنساني، حتى متى يا رب ادعو وانت، واذا ما كانش عمل كده هيعمل كده في يوم من الايام في يوم من الأيام أكيد هنصرخ الصرخة دي، وعادة هتكون بسبب الظلم والشر اللي حوالينا، وعادة ربنا هيجاوب نفس الإجابة اللي هنشوفها اللي قالها لحبقوق. وبعد كده ربنا يجي يقول لنا ما تخافش، ما تبصش للشر اللي في الدنيا، شوف بعد الموت هيحصل ايه. انت كل القصة دي عبارة عن صفحة في حياتك، لكن في كتاب اسمه أبدية. انت ليه عمال تقرأ وتعيد وتزيد في أول صفحة؟ ده حياتك دي كلها هي أول صفحة، بقيت الكتاب ده نفسي وليه؟ كل ده اسمه أبدية بقى. وبعد كده الواحد يفهم المعنى ده ويؤمن بالمعنى اللي ربنا عايز يوصله له ده، يطمن ويتعزى ويسبح ربنا. قصة الإنسان المسيحي أي واحد مننا. عشان كده ابتدى وقال حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع، أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. وزي ما بقول لحضراتكم، صلوة متكررة عند القديسين وعند الآباء وعند الأنبياء، مزامير كتيرة لداود يصرخ ويبتدي بنفس الكلمة، مش كده؟ إلا متى يا رب تنساني. ما هنا داود عارف كويس قوي، مش كده؟ عارف أن ربنا ما بينساش، ده داود يعني عارف أن إن نسيت الأم رضعها أنا لا أنساكم. بس في يوم من الأيام داود عايز يقول لربنا إلى متى يا رب تنساني، هو ده الشعور اللي جواه راح قايلها. كان مرة أبونا بولس بيحكي لنا أن أحد السيدات راحت تعترف عنده وكانت متضايقة جدا لفراق ابنها الوحيد يعني، فقالت له أنا مش قادرة أصلي، أنا بدخل الأوضة صورة المسيح قدامي مش قادرة أبص فيها، ما تضغطش علي، عايز تصلي لي أنت صلي لي بس أنا مش قادرة. فأبونا بولس بيقول أنا رحت معرفش ليه قلت لها كده، قلت لها طب خلاص روح شيلي الصورة وقولي له كده أنا متضايقة منك مش قادرة أبص في وشك، يعني ببساطتك كده. فتقول روحت البيت، جات له بعد كده تحكي له يعني، راحت واخدة الصورة مش قادرة تشيلها برضو، بس راحت عاملة أسوأ يعني، راحت مدوراها حتى وشها في الحيط يعني، وبقت تقف تصلي بالليل مش قادرة تقول مزمور ولا مطانية ولا أجبية ولا حاجة، لكن كل الكلمتين أنت نسيتني عيب تعمل كده حرام عليك، كلمتين دول متعبين دول. وأبونا كان قال لها بتعليلي بعد أسبوع ولا حاجة. فتقول هي عملت القصة دي يوم واحد، اليوم التاني جت تصلي بالليل ما عرفتش، راحت قلب الصورة وقالت له خلاص أنا اللي أنت عايز تعمله عمله، أنا دلوقتي اتمليت سلام خلاص. ورجعت لأبونا قلت له أنا لم أحتمل أن أنا أعمل كده، هو يوم واليوم التاني كنت متصالحة عليه. ليه ببساطة ليه ربنا يدي سلام لواحد للست دي، أو يدي ليه سلام لحبقوك، أو يدي ليه سلام لواحد يصلي؟ لأن ربنا عايز يسمع الصرخة اللي جوانا دي. لو أنا متضايق أقول أنا متضايق، لو أنا مبسوط أقول أنا مبسوط، لو أنا فرحان أقول أنا مزقطت، لو أنا نجحت أقول له متشكر. هو عايز الشعور اللي جوايا أيا كان تعبيره أقوله. علشان كده ما نستغربش مثلا لما حضراتكم تقروا في أرمية 12 آية مشهورة، شوفوا برضو أرمية يقول إيه لربنا، يقول له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، أنت يا رب مش درجة أن أنا خصمك يعني، لكن أكلمك من جهة أحكامك، أنا بس عايز أكلمك من جهة الحكم بتاعك، أنا مش أخصمك بس أنت سمحت لي أن أكلمك فهكلمك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، نفس المعنى عمال يكلم ربنا يقول له يعني يا رب اللي يمشي معاك يبقى تعبان، واللي يبعد ويعمل اللي في باله تقوم انت تنجحه وتكبره اكتر. يعني في برضو مزمور حلو جدا، مزمور 73 حضرتك فكرتني بيه، مزمور 73 رائع جدا، لو اقرأ لحضراتكم جزء منه يعني احنا نتأمل، تعتبروش ان احنا كده بنبعد عن الموضوع بس احنا بندخل في كلمة ربنا على قد ما نقدر. بصوا اساف يقول ايه، مزمور 73 ده مزمور لاساف مش لداود، يقول إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي، يعني شوية كنت هتزحلق، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. لما شفت المتكبرين غرت منهم، بسألوا كلام يضحك شوية، لأنه ليس في موتهم شدائد، بيموتوا من غير تعب، بيموتوا وجسمهم سمين أكل كتير، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، يعني الناس كلها تتعب لكن الأغنياء بيفلتوا، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب الظلم، جحصت عيونهم من الشحم، يعني برضو كأنهم بيأكلوا كتير جحصت عيونهم من الشحم. وبعد كده يقول إيه، حقا يعني قاعد يتكلم برضو مواصفات ليهم كتير. وبعد كده حقا زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، يظهر انا كنت بتكلم كلام غلط وغسلت ايدي، انا ما كانش لي حق اقول الكلام ده. وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، بقيت اقول نفسي انا عملت ده. لو قلت احدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. انا لو قعدت اتكلم كده بمعنى كان انت ظالم، ان انت ولادك انت بتظلم عليهم. فلما قصدت معرفة هذا اذا هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخيرتهم. نفس المعنى برضه، العزاء اللي على الارض صعب الواحد يلاقيه، ومهما الواحد قاعد يتكلم علشان يفسر احكام الله جوه تجربة معينة، مهما كتر كلام التعزية زي ما ايوب قال لاصحابه معزون متعبون كلكم، لكن عزاء الانسان هو انه يقلب الصفحة. يقلب الصفحة هو كل الكلام ده اخره ايه يعني؟ نقطة وقلب الصفحة، اسمها ابدية بقى، ده كتاب بقى، كتاب ملوش عدد من الصفحات. لكن احنا حياتنا هي كلها اول صفحة بس، ده يمكن اول سطر. انا ليه متقل في التفكير فيه قوي كده؟ ده هو هيجي يوم هنحط نقطة ونقلب الصفحة اللي هي زي الفل، وهنلاقي دنيا تانية خالص. عشان كده يقول في الاخر وانتبهت الى اخيرتهم كحلم عند التيقظ، يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم. كحلم، القصة دي كلها زي ما تكون حلم وصحيت منه لقيت نفسي في الابدية وانتهى الموضوع. وبعد كده تقوم جاية الايات الحلوة بتاعة سفر المزمور 73 دي، لانه تمرر قلبي وانتخست في كليتي وانا بليد ولا اعرف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. شوف يوصل في آخر المزمور لإيه، هي نفس القصة، يبتدي في الأول متضايق وبيتكلم بالطريقة البشرية، إزاي الناس اللي بيظلموا وبيخطوا بيكبروا وبيأكلوا مسمان ومش عارف إيه، واللي مع ربنا بيجي على حقهم وبيتظلموا. وبعد كده يلاقي الحل ان انا انتبهت الى اخرتهم. طب وبعد كده يقول ايه؟ يسبح. ما هو اللي يتبسط قوي اللي يوصل للحقيقة دي، يقول بقى من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. الاية التالتة في حبقوك، لما تريني اسما وتبصر جورا، ليه بتوريني الخطية وانت تشوف الجور الظلم قدامك وتسكت؟ وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخصمة نفسها. لذلك جمدت الشريعة، الشريعة محدش عارف ينفذ اللي انت يا رب عايزه. كل واحد يبص للدنيا يشوف كده يقول له الدنيا ليه مش ماشية كويس؟ الدنيا لو ماشية كويس انا هبقى مرتاح، لكن يمكن عشان انا واخد على جو معين مش لاقيه وسط الدنيا تعبان. والواحد ساعات يخش في تشكك بقى، هو انا اللي صح ولا انا كده ماشي غلط؟ ولا انا شخصيتي مش سويه عشان كده مش ناجح في وسط المجتمع بتاع الشغل؟ لا، انت مختلف ببساطه. طبيعي ان اللي حواليك تكون الشريعه جامده فيهم وانت جواك شغاله، ده الوضع الطبيعي، ده لو ما كانش كده يبقى في حاجه غلط. لو انت نفس تفكيرك هو زي اللي حواليك ونفس اتيتيود حياتك هو نفس الاتيتيود بتاعهم، هتبقى مستريح، بس يبقى في حاجه غلط في مسيحيتك كده. ده هو الطبيعي انك تكون مختلف عنهم، والاختلاف هينشئ في الاخر رفض. اي اختلاف هيبقى فيه رفض. لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لان الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. الآية دي مشهورة، يعني يقول حتى الصديق اللي بياخد باله من كتر الاشرار اللي حواليه ابتدى الحكم اللي هو يطلعه ويطلع معه يعني يعوج ما يكملش. ابتدى الاشرار اللي حوالين الواحد يا اما يغيروا من اللي هو عايزه، يا إما يغيروا في نفسيته وفي تفكيره هو كمان من كتر ما هم أشراره بيحيطوا بيه. بعد كده ربنا يتكلم، هو أول إصحاح ده عبارة عن ديالوج، حوار ما بين ربنا وما بين حبقوق. حبقوق ملخص اللي فات إيه؟ يا رب حرام اللي بيحصل ده، الخطاة كتير. الإجابة بتاعت ربنا عجيبة جدا، مفروض ربنا يقوله خلاص ما تزعلش ما تخافش، إن شاء الله الناس دي كلها هنهيها وهبدها وإنتوا اللي هتفضلوا. لا، ما قالش كده خالص. قال إيه ربنا؟ انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر. أنا هعمل حاجة لو قلتها لكم مش هتصدقوها. طب إيه بقى؟ الناس الخطاة هيروحوا ولا إيه اللي هيحصل؟ إجابة غير متوقعة. ها أنا ذا مقيم الكلدانيين الأمة المارة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. ده بيقول له إيه؟ بيقول له علشان كده أنا هبعت الكلدانيين يسبوكم. يا رب بقى أنا الناقص يعني، أنا بقول لك أنا قاعد وسط ناس أشرار وتعبان، تقول لي طيب هيقوموا جايين بقى الكلدانيين اللي هم بابل، اللي هم سبي بابل يعني، ما هو ده المملكة الجنوبية هي اللي لسه ما تسبتش مش كده. هو بيتنبأ ان في سبي هيجي على المملكة الجنوبية، لان حبقوق تنبأ في الفترة اللي ما بين السبي اشور وسبي بابل، يبقى اشور جه خلاص بابل لسه ما جاش. فراح ربنا قال له علشان كده بقى انا هبعت سبي عن طريق الكلدانيين يسبوكم كلكم. يا نهار ابيض، يعني هو الراجل مكسور وتعبان ومش حلم للكلام ده، يقوم ربنا يديله تجربة شديدة تفوقه هو وكل اللي معاه. وده العجيب اللي هيحصل، يعني بالرغم ان حبقوق هيدرك تماما ان هو هيتسبي هو واللي معاه واهله، لكن في اخر اصحاح هيقول له يا سلام، ده ما كانتش حياتي هتيجي احلى من كده، ده يا رب انت فعلا عملت احسن حاجة تتعمل. ازاي عمل النقلة دي؟ ازاي ربنا بيقول له معلش يا حبقوق انت متضايق بس هيجي سبي كمان؟ هيحصل ايه الحوار اللي بعد كده اللي هيخلي بعد كده حبقوق يقول له ده يا رب يعني انت اسمك مسبح، ويعمل تسبيحة في الاخر كبيرة؟ هنشوف ازاي الحوار هيتطور يعني. فها انا ذا مقيم الكلدانيين اللي هم البابليين الامة المارة القاحمة السالكة في رحاب الارض لتملك مساكن ليست لها. ايه المساكن ليست لها دي؟ مساكنهم هم بتاعتهم في اورشليم. هي هائلة ومخوفة، يعني دلوقتي اي تشبيه عن بابل او عن اشور في العهد القديم او اي عن اي شعب ضد شعب ربنا هو تشبيه عن الشيطان او الخطاء اللي تبع الشيطان، يعني ولاد الشيطان يعني. هي هائلة ومخوفة من قبل نفسها يخرج حجمها وجلالها، يعني شغالة بدماغها، هي اللي بتقوله لنفسها هي اللي بتعمله، ملهاش شريعة يعني. وخيلها اسرع من النمور واحد من ذئاب المساء، وفرسانها ينتشرون وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. عمال يوسف يقول ده شغل الشياطين، ده الشيطان يجي بسرعة يوقع الواحد في خطية من حيث لا يدري، تكون حاجة صغيرة الواحد يعملها ينقض عليه خليه يقع فيها، وبعد كده الواحد يقعد يتمرر منها أيام وسنين. يأتون كلهم للظلم، هيجوا يظلموكم، منظر وجوههم إلى قدام ويجمعون سبيا كالرمل. وبيقول له هيجوا ياخدوا سبي من عندكم، والسبي ده عدده زي الرمل، هياخدوكم كلكم يعني. ما هو مين هم دول؟ ولاد ابراهيم اللي تشبهوا قبل كده بالرمل. فبيقول له هو هيجي ياخدوكم انتوا يعني. وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة لها. الشيطان يسخر من الرؤساء وبالذات الحكام والملوك يكونوا ضحكة لها. دايما المتكبر او الكبير هو اسهل فريسة للشيطان، فأول أكتر واحد تسخر وتضحك عليه هو هيكون أكتر واحد فكر أنه عظيم ورئيس. وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذ التراب اللي هو الرمل. ثم تتعدى روحها فتعبر وتأسم، هذه قوتها إلهها اللي هو الشيطان يعني هي دي قوتها، هو ده إلهها اللي بيحركها اللي هو الشيطان. طب الكلام ده يتطبق إزاي على حياتنا يعني، عشان بعد كده نشوف حبقوق هيفهمه إزاي. احنا ممكن نكون في موقف او في تجربة او في شدة او في ضيقة، وكالعادة نصرخ لربنا ونقول له يا رب نجينا، هو يجي لنا بس استنوا عشان تاخد المكافأة في الاخر وتسبح وتمجدني وتعرف يعني ايه انا اتمجد في حياتك، اصبر شوية لحد ما التجربة تكتمل. ويمكن ساعات كتير نخش في تجربة تعالج اخطاء جوانا وجوه اللي حوالينا كمان، وده اللي هيحصل يعني. هو هيدخلهم جوه تجربة، هيطلعوا من التجربة دي حبقوق مبسوط، السبي تايب وابتدى يرجع يعبد ربنا تاني، الناس نفسها ترجع تبني الهيكل، كل حاجة تتصلح عشان التجربة اللي ربنا هيوقعهم فيها دي. زي لما ربنا جه مرة متأخر للتلاميذ بالليل لما كانوا في السفينة، فضل يتأخر عليهم هزيع أول وهزيع تاني وهزيع تالت وهزيع رابع، وبعدين يجي لهم في الهزيع الرابع يوقف الريح، فهم كلهم يقولك في آخر آية فسجدوا لهم كلهم وقالوا بالحقيقة أنت هو ابن الله. وكان حصل التجربة اللي حصلت لهم دي تجربة قوي إيمانهم أكتر، ويمكن بعديها ينسوا تماما ال 12 ساعة اللي قعدوا فيها متضايقين ومجروحين وخايفين يموتوا. لكن طلعوا منها، بطرس مشي على المية، المسيح شاله شيل ودخل بيه السفينة، التلاميذ فهموا يعني ايه المسيح دخل السفينة، الريح هديت حتى من غير ما يقولها اسكتي، واتملوا إيمان يمكن أكتر من الأول. شأنها شأن أي تجربة، ما تتحلش سريعا لكن تتحل أكيدا، يعني أكيد هتتحل. يستجيب، يستجيب لو تأنى يستجيب، يعني هيتأنى صحيح لكن مش هيرفض، لكن هتكون لحد ما التجربة توصل لك للهزيع الرابع، تطلع من التجربة انت مبسوط وكل اللي حواليك بيمجدوا ربنا. عشان كده حبقوك يرد بعد كده يقول لربنا ايه، ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي لا نموت؟ مش انت إلهي وقدوسي، انا عارف احنا مش هنموت، اللي انت هتعمله ده هيكون للتأديب بس لكن مش هتموتنا، زي ما مكتوب قبل كده الصديق ربنا يجربه لكن ما يسيبوش، ما يسلموش للموت ابدا. إلهي قدوسي لا نموت، يا رب للحكم جعلتها ويا صخر للتأديب أسستها. أكتر إنسان يعدي التجربة من غير ما يصاب بإحباط وتعب هو الإنسان المتواضع زي حبقوق ده. حبقوق ده إنسان متواضع جدا، وهنفهم في الآخر أنه هو صحيح لاوي بس يظهر كان شغال فلاح كمان حاجة زي كده. إنسان متواضع جدا وهو ملوش ذنب في اللي بيحصل، وحتى السبي اللي هيجي ده حكم على الخطاء اللي هو مش واحد منهم، بدليل ان ربنا موريه رؤية، يعني ربنا راضي عنه. لكن من اتضاعه يبص لربنا، مش يقول له يا رب بس تقف معنا في التجربة او احسن نضعف، ولا يقول له يا رب بس يعني انا عارف ان انا مستاهلش بس انت اكيد هتكون، لا ده بيقول له انت بتعمل كده رب عشان تأدبني، انا اصل خطيتي كتيرة. احلى صلوة الواحد يصليها لربنا جوه التجربة، واعلى مرحلة ان الواحد يقول له يا رب انا استاهل اكتر من اللي بتعمله ده، ده انت كويس قوي انك جبتها لي على قد كده، ده انا اكتر واحد مفروض اتعامل فيه الكلام ده، ده كويس قوي انها يا دوبك ما سلمتنيش للموت بس، ده انا اقصى طموح عندي ان انا ما اموتش، لكن انت ادبني زي ما انت عايز. ويفرح بكده، يحكوا عن ابونا بشوي كامل، كنا مره قاعدين مع تاسوني انجيل اللي هي زوجته، كنا قاعدين معاها وهي بتحكي فبتقول كنت اعرف ابونا بشوي كامل لما يرجع مبسوط اعرف ان اليوم ده اتبهدل في الكنيسه. فقول في يوم كان يظهر عنده اجتماع مجلس للكنيسة، وكان بيقترح عليهم انه ياخدوا جزء من الفلوس يجيبوا بيه عربيات اتوبيسات مدارس احد، ما كانش في الكلام ده خالص يا ابونا بشوي كامل، كان اول واحد يطلع دي هرطقة يعني. فقال لهم الاتوبيسات ايه وبتاع ايه وهنصرف فلوس ازاي ومش هينفع ومش هتكفي ودي حاجة جديدة ودي مش هتنفع وكلام ده. فابونا بشوي كامل سكت، فتقول في اليوم ده انا ما اعرفش القصة، لكن لقيته داخل ودخل قطه والباب موارب، فانا سمعاه بيقلع الفاروجية بتاعته بيغير وعمال يقول لي يا بشوي هو انت يعني عايزهم يسمعوا كلامك في كل حاجة؟ هو ده اللي لازم يحصل؟ خير لي يا رب انك ازللتني، ايوه كده يا بشوي، هو انت يعني عايزهم يسمعوا كلامك؟ وتقول وخارج مزقطط، ولما يكون اليوم ده خد وسام مثلا فرحان جدا ان هو حاسس ان هو مستقيم لكن مرفوض، علامة تبسطه وتريحه جدا، يقول انا استاهل اكتر من كده يا رب انت زلني وبهدلني لان كده ابقى مبسوط اكتر. عشان كده دانيال مثلا يصلي نفس الصلوة، دانيال وهو في عز السبي وراجل طلع من بق الاسود ومحدش لمسه وربنا تمجد معاه وخلى نبوخذ نصر ينادي في العالم كله ويخلي الناس كلها تعبد اله دانيال، دانيال يجي يصلي بقى صح 9 باين يصلي ويقول له يا رب انا السبب في كل اللي حصل للشعب بتاعك ده، احنا نستاهل اكتر من كده يا رب بس ارحمنا، كفايه قوي اللي حصل لنا في السبي ده، ممكن ترجعنا زي ما قلت الارميه زمان، بس احنا من ناحيتنا يقولوا كده، بس احنا من ناحيتنا نستاهل اكتر من كده. مش بيمثل الانسان فعلا، لو قعد تعمق جوه نفسه في مقابل التجربه اللي هو تعرض لها يلاقي نفسه ان هو كان يستاهل اكتر من كده فعلا. هو كم مره انا اتمجدت وما كنتش استاهل؟ ليه لما جات لي تجربه قلت ما استاهلش يعني؟ طب المرات اللي كنت قلت فيها كلام حلو عدتها؟ ولا الخير نقبل من الرب والشر ده نقبل؟ فحبقوق انسان متواضع، لسان حاله لسان القديس العهد القديم، يقول يا رب انت بايع ده عشان التأديب، عيناك انت مش عيني انا، عيناك اطهر من ان تنظر الشر. انا بالنسبة لي بشوف الشر وعناية مش طهرة، لكن الحقيقة لو عايز يا رب تعرف او اقول لك مين اللي عينيه طهرة فعلا، دي عينيك انت مش انا، انا استاهل اكتر. ولا تستطيع النظر الى الجور الظلم فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ أنت عنيك اللي حلوة، أنا يمكن عناية وحشة، أنت عنيك الحلوة، أحكم أنت. وتجعل الناس كسمك البحر كتبابات لا سلطان لها، هم الأشرار، تطلع الكل بشصها وتصطادهم بشباكها. الأشرار زي ما ربنا شبه التلاميذ والخدام بتوعه بالصيادين اللي بيصطادوا الناس للملكوت، برضو شبه الأشرار بنفس التشبيه، وهم برضو بيصطادوا الناس للشر بالشبك وبالصنار في مصيادتها. فلذلك تفرح وتبتهج الناس، الأشرار يفرحوا لما يلموا صيدة للشيطان. لذلك تسبح لشبكتها وتبخر لمصيادتها، لأنه بهما سمن نصيبها وطعامها مسمن. حول الكلام كله على الناس الأشرار. هو دلوقتي مش بيقول له يا رب نجيني منهم، لكن بيقول له الناس الأشرار ناس ليهم فكر شرير، وانت يا رب انت طاهر، لكن انت هتعمل ايه دي ترجع لك. أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما؟ هم علشان كده مفتريين في كل الناس. بعد كده يقول ايه؟ على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب، وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيبه. هو أجابة يعني، أجيب عن شكواي. دلوقتي بقى لازم أقف على مرصدي ده، يعني أقف أشوف ربنا عايز إيه بالرجاء بقى، اللي هي أشوف من بعيد إيه اللي ربنا ناوي يعمله. فربنا بقى يجاوب عليه ويقول له إيه؟ فأجابني الرب وقال اكتب الرؤية. هنا هيشوف رؤية، بس إيه هي؟ مش هنعرفها غير في الإصحاح اللي جاي. يعني في الجزء ده أقول لكم شاف يعني إن المسيح جاي ومسك الشيطان أيده هو وكل أتباعه وأدنهم وقوم ولاده من الموت عشان يطلعهم معاه. يعني زي مجيء المسيح التجسد والصلب تقييد للشيطان، بعد كده القيامة يقوم آدم وبنيه يطلعهم السماء. ده اللي شافه دلوقتي، بس لسه ما أعلنش عنه، هيعلنها في الإصحاح اللي جاي. بس هيدي النتيجة نتيجة فرحه باللي شافه. وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها. اكتب اللي انت شفته ده على لوح كبير علشان اللي يشوفها يطلع جري في الحياة الروحية. يعني لما يقراها يهيص بقى ويجري معايا، وهو يسيب كل تعلقاته وكل عقله ده بقى ويجري معايا. او ناس تقول لا، هو مقصود بيها انه يكتبها بحروف كبيرة بحيث ان اللي بيجري يشوفها، يعني مش محتاج حتى يركز يقرأ كلمة كلمة عشان خط صغير، لا خط كبير واضح للكل. يعني لان الرؤية بعد الى الميعاد، الرؤية هتيجي في الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، وفي الآخر هتتنفس، اللي هو ملء الزمان يعني. توانت فانتظرها، هي يمكن تتأخر، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. مع أنه بيقول هتتأنى، إن توانت، لكن بعد كده يقول لا تتأخر. يعني هي يمكن تتأخر من حيث الزمن، لكن من حيث إرادتي أنا نفسي تحصل تنقذكم بسرعة، بس عشان فايدتكم أنتوا هتيجي على مهلها، لأن اليوم عندي زي ألف عام والألف عام كيوم، بس مهم فايدتكم أنتوا ولادي. أنا عايزكم تروحوا السماء بأي كانت الطريقة، أجيبها بسرعة، أجيبها بالراحة، المهم أن أنتوا في الآخر تقولي السماء. أجيبها بعد ألف سنة، بعد 500 سنة، حبكوك الكلام ده تحقق بعديه بقد إيه؟ بحوالي 600 سنة مثلا. هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمان يحيى. الجزء الجاي ده كله هيكلم عن إيه؟ هيكلم عن حالة الإنسان الخاطئ، أو بمعنى أصح الناس اللي بيحركهم الشيطان، عشان في الآخر يقول دول هيتاخدوا يتربطوا وتنساهم وملكش دعوة بيهم، هتشوف أنا هعمل معك أنت إيه بقى. هم هيتسابوا للجحيم، وإنت واللي معاك وكل أتباعي وكل ولادي هيسبوا للسماء أو هيتاخدوا للسماء. ملكش دعوة بالسبي اللي هيجي عليكم ده، ده بروفة، ده ولا حاجة. أنتوا هتتسبوا كويسين ووحشين، أنا هعمل كده برضو، هيجي في وقت هسبي الكويسين والوحشين، بس الخطاة هيروحوا على الجحيم والأخيار هيروحوا معايا على السماء. زي المثل اللي قاله ربنا لما جم الملائكة وقالوا له ده في إنسان عدو زرع زواني وسط الحنطة وسط الزرع بتاعك، راح ربنا قال له دعهما ينميان الاثنين مع بعض، وبعد كده هيجي في الآخر بالمنجل أحصد الاثنين وهطلع دول لحتة ودول لحتة. هو هنا هيوصف الناس اللي هيتعبوهم الكلدانيين دول وكل أتباعهم وكل الأشرار ونهايتهم. هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه. أول خطايا، هم حوالي سبع خطايا هيوصفهم يضيعوا الإنسان، يعني سبع الخطايا. أول خطية خطية الكبرياء، هي دي هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، ده الإنسان الشرير يعني. وأما البار فبالإيمان يحيى، الآية المشهورة دي اللي هي البار بالإيمان يحيى موجودة في عبرانيين وفي غلاطية وفي إنجيل يوحنا وغيره. الآية دي أصلا مرجعها اللي موجود في العهد القديم هو ده اللي هو حبقوق 2 الآية 4. يعني يقول الإنسان المتكبر نفسه جواه هو دي اللي واثق فيها، لكن الإنسان البار مش واثق في نفسه، ده واثق بالإيمان. وأما البار بالإيمان يحيى. وحقا إن الخمر غادلة غادرة، الرجل متكبر ولا يهدأ، الذي قد وسع نفسه كالهوية وهو كالموت فلا يشبع، بل يجمع إلى نفسه كل الأمم ويضم إلى نفسه جميع الشعوب. عايز يقول إيه؟ دي تاني وتالت خطية. يعني أول خطية نلخصها في كلمة هوذا منتفخة، دي أول صفة للإنسان الشرير. الصفة التانية حقا إن الخمر غادرة، الرجل متكبر. يقولوا إن دايما اللي يوقع حد في المشكلة بتاعت الخمر أو ده أو الحاجات دي هو بدايتها بتكون كبرياء. يعني الإنسان المتكبر يفاصل ويقول، يعني هو في آية بتقول إن الخمرة وحشة، الخمرة حرام، دي المادة نفسها ربنا ما قالش عليها حاجة وحشة كده. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة إن الخمر غادرة. الإجابة بتاعت الإجابة عن الموضوع ده إن الخمر غادرة، غادرة يعني ملهاش أمان. هي صحيح المادة في حد ذاتها إحنا ما بندنهاش، ربنا ما خلقش حاجة نجسة في حد ذاتها، لكن هي في حد ذاتها غادرة. مين هيقول لك هتقف إمتى؟ يعني هتفضل تكمل لحد ما هتغدر بيك الخمر. فحقا إن الخمر غادرة. فأولاد الشيطان اللي بيوصفهم حبقوق في الزمن ده أول حاجة كلهم مليانين كبرياء، تاني حاجة مستبحين في شرب الخمر. وهو كالموت فلا يشبع، أبونا تدرس يعقوب بيقول في الكتاب بتاع تفسير الجزء ده يقول فلا يشبع، دي الشهوة والنهم. كانوا يوصفوا كده أن الناس من كتر نهمهم كانوا يأكلوا كتير وبعد كده يحاولوا يتقيأوا اللي هم كلوا عشان يأكلوا تاني. حاجة يعني هي مش بعيدة كتير عن النجاسة، خطية النجاسة أو الزنا، ما هي نفس الفكر، هي الشهوة كده. الإنسان ما يكتفيش باللي ربنا قايله، لكن عايز أكتر أكتر لأجل عشان يشبع شهوة جواه، نهم جواه، مش علشان خاطر يعيش حياة مستقيمة. ربنا مش حرمنا من شهوة الأكل، أو آسف مش حرمنا من الأكل، لكن يتضايق لما يقين عندنا نهم وشهوة زيادة. ونفس الكلام بالنسبة للزواج، هو ملاقي طبعا الزواج حاجة مقدسة وجميلة زي ما الأكل حاجة مقدسة وجميلة ونشكر ربنا عليها، لكن الشهوة اللي وراها هي الوحشة، الشهوة اللي تخلي الإنسان يدور على الشهوة مش على الاتحاد بالآخر عشان يروح السماء، هو ده اللي وحش. فالنفس الكلام ده، هو كالموت فلا يشبع، عامل زي الموت اللي هو جاي منه، أصل الأشرار ولاده ولاد الموت الكبار. فهو الموت زي ما عمال ما بيشبعش، عمال يلم في الناس، هم زيه برضه ما بيشبعوش، وكل ما بياخده ما بيشبعوش، زي ما سليمان قال إن الأنهار تفيض في البحر والبحر ما بيتمليش. بل يجمع إلى نفسه كل الأمم ويضم إلى نفسه جميع الشعوب. احنا كل بنقوله بطريقة تأملية، لكن لو جبناها بالطريقة الحرفية هو بيتكلم عن مين هنا؟ عن الخطاة وعن الشيطان وولاده. الشيطان وولاده اللي هو قالهم في الإصحاح الأولاني الكلدانيين اللي هم بابليين. فبيقولوا دول هيجوا ناس بتاعة خمرة كلهم كبرياء، هيجوا يبلعوا الناس جواهم زي ما الموت بيبلع وما بيشبعش. فهو من ناحية حرفية بيتكلم على الكلدانيين، لكن بما ان الكلدانيين ولاد الشيطان او دايما يشبهوا الشيطان في العهد القديم لان هم اللي ضد ولاد ربنا، فاحنا ناخدها كتشبيه لولاد الشيطان عامة في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. فهل ينطق هؤلاء كلهم بهجو عليهم ولغز شماتة ويقولون ويل المكسر ما ليس له الى متى ولا المثقل نفسه رهونا. يقعدوا يمدحوا في الانسان الشرير، لكن بالعكس اللي يتقل على نفسه ويتملي رهون ده بيتعب نفسه مش بيريح روحه. ألا يقوم بغته مقارضوك ويستيقظ مزعزعوك فتكون غنيمة لهم. بيقول على الإنسان الشرير اللي يتملي رهن ويتملي غش، هيجي في وقت حتى الناس اللي معاك هيتقلبوا عليك ويزعزعوك ويبقوا ضدك. لأنك سلبت أمما كثيرا فبقيت الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. يعني انتوا يا ناس يا أشرار اللي هم الكدانين يلي قمتوا سبيتوا ولاد ربنا ويا قمتوا على الإنسان الكويس وظلمتوه، هيجي وقت انتوا كمان هتظلموا وانتوا كمان هيجي اللي هيسبيكوا. وده اللي حصل يمكن بعد 100 سنة من النبوة دي. صفة تانية للإنسان الشرير احنا قلنا منتفخة اللي هي الكبرياء وقلنا الخمر بيستحله ما بيشبعش من كتر النهم والشهوة. الخطية اللي وراها رقم 4، ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. الإنسان الشرير يدور على الكسب علشان يعلى ويطلع لفوق، وهو فاكر عن هو عن كده بيبعد عن الشر، لكن في مكسبه ده بيكسب عن طريق الشر أو عن طريق الغش. يعني يدور على القرش منين يجري وراه أيا كانت الطريقة اللي هيكسب منها. الصفة الرابعة للإنسان الشرير: تأمرت الخزي لبيتك إبادة شعوب كثيرة وأنت مخطئ لنفسك. هو بيكلم الإنسان الشرير بيقول له أنت كده تأمرت على بيتك، أنت كده بتأكل بيتك من أكل شرير، وأنت كده مخطئ لنفسك. الآية دي حلوة، وأنت مخطئ لنفسك. الإنسان الشرير مش بس بيخطئ في حق ربنا، ده هو كده بيعيش نفسه في حياة غير مستقيمة. هو أول واحد هيجني منها ثمر الشر، أول واحد هياخد على الفلوس الشريرة أنها تخش بيته أو اللي جاي عن طريق الغش، أول واحد هيتعب منها هو نفسه وولاده. عشان كده يكمل يقول ايه: لان الحجر يصرخ، حجر بيتك هيقول لك حرام اللي بتعمله، الحجر اللي بتبني اللي بتبنيه بالفلوس الشريره دي او فلوس الغش دي، كانه بيصرخ زي ما سيد المسيح قال في العهد الجديد: ان سكت هؤلاء فالحجاره تتكلم. الحجر بتاع بيتك بيصرخ يقول لك كفايه غش، كفايه كسب شرير. لان الحجر يصرخ من الحائط فيجيبه الجايز من الخشب. الجايز الجوائز او الجايز ده اللي هو الروف بتاع البيت، اللي هو العمدان الخشب اللي كانوا يعملوا منها السقف عشان يحطوا فوقها خشب قش بعد كده. دي اسمها العوارض، دي اسمها الجوائز. يعني الحيطان بتصرخ تقول له كفايه، يرد عليها العوارض بتاعه السقف تقول ترد عليها بنفس الكلام تقول له كفايه اللي بتعمله ده. ويل للباني مدينه بالدماء وللمؤسس قريه بالاسم. برضو دي الخطيه رقم 5، يعمل بيته من دم الناس، يعني يعلى على الناس يدوس على غيره علشان يكبر. لكن اللي طبقناها حرفيا برضو اهو، الناس بتوع الكلدانيين دول هيجوا يبنوا حضارتهم على حساب دم ولاد ربنا. أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون؟ جميلة برضو الآية دي. هو الناس كلها اللي بتتعب دي بتتعب ليه؟ الحقيقة لو عايزين نلخص حياة الإنسان الشرير هي في الآية دي: يتعبون للنار، مش كده؟ يعني هو عمال تعب نفسه وهالك نفسه في الشر، وفاكر ان هو بيجمع علشان يأمن روحه، كل تعبه ده هو علشان كلمة، عشان هيروح النار بعد كده. انما يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون، لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. ويل لمن يسقي صاحبه سافحا حموك ومسكرا أيضا للنظر إلى عوراتهم. دي الخطية رقم 6، يسقي صاحبه، يعني مش هو بس اللي بيشرب في الأول، كنا بنقول يشرب خمرة ويلخبط، لكن يغري اللي حواليه ان هو يشرب اللي حواليه كمان. الإنسان الشرير ما يكتفيش أبدا ان هو يكون هو الوحيد الشرير، لكن يحب يوقع اللي حواليه. زي الإنسان البار، الإنسان البار ما يحبش يعيش هو بس حياة البر والقداسة، يحب ان كل اللي حواليه يتمتعوا بيها. يغير قوي على اهل بيته اللي مش ضايقين كده، على اللي بيخدمهم واللي لسه ما عرفوش ربنا بوضوح، يغير غير ربنا ويبقى نفسه كل الناس تقبل التوبه. الايه رقم 16، قد شبعت خزيا عوضا عن المجد. بيكلم الانسان الشرير، تلاقوا كل شويه عمال يوصف الشرير وبعدين يوبخه يقول له كفايه اللي بتعمله ده. قد شبعت خزيا عوضا عن المجد فاشرب انت ايضا واكشف غرلتك، تدور اليك كاس يمين الرب وقياء الخزي على مجدك. يعني يقول له اللي انت بتعمله ده كله هيترد عليك. يعني الخطيه رقم 7 والاخيره، لان ظلم لبنان يغطيك واغتصاب البهائم الذي روعها لاجل دماء الناس وظلم الارض والمدينه وجميع الساكنين فيها. ليه خطيه الظلم؟ الانسان يظلم اللي حواليه او يشوفهم بعين غير اللي هم عليها عشان مكسبه هو الشخصي يظلمهم. بعد كده هيقول النهاية الإصحاح ده كله، بس قبل ما نقرأ الجزء اللي جاي اللي هو فيه مفتاح سفر الإصحاح اللي جاي اللي فيه الرؤية، نلخص اللي احنا شفناه. الإصحاح الأولاني حبقوك بيكلم ربنا ويقول له يا رب لحد إمتى يبقى عدد الناس الأتقياء قليلين وسط ولادك وحواليهم معظم الناس خطاة والعالم كله بعيد عنك؟ يوم ربنا يقول له الحل مش ان انت تقنعهم وبالكلام تردهم، انا عندي حل محدش يفهمه ومش هتصدقه. فيقول له ايه يا رب؟ يقول له هبعت لك سبي، هو ده الحل الوحيد اللي يرجع الناس دي تاني تعبدني، اصلا ما يجوش بالذوق. يقوم حبكوك عشان هو انسان متواضع يقول له ماله يا رب ده انا استاهل اكتر منهم، ابعت اللي انت عايزه، انت اي حاجه تعملها تكون عشان التاديب. يقوم في الاصحاح اللي وراه يوري له رؤيه يقول له ما تخافش انا كل اللي بعمله ده علشان ترجعوا لي، وبعد كده هتشوفوا الكلدانيين دول هم نفسهم خطيتهم هتترد عليهم وانتوا هتبقوا معايا في السماء. فيقول الاصحاح الثاني كله الجزء الاولاني ده الكلدانيين ناس الخطاه خطيتهم هتترد عليهم، والاصحاح اللي جاي هيقول له الجزء اللي جاي اللي فاضل لكن انتوا انا هاجي اخدكم عشان اطلع بيكم السماء. حضراتكم فهمتوا اللب الموضوع او الجزء كله بيتكلم عن ايه؟ هي ده لسان حال ربنا في كل تجربة احنا بنخشها او في كل خطية بنصرخ منها لربنا، نقول يا رب انا ما جوايش وداعة، انا جوايا حب للشهوة، انا جوايا بحب في الدنيا اكتر، انا ماسك لسه في الدنيا ومتمسك بيها. ربنا ساعات يجاوب ويقول ما انت ما بتجيش بالذوق، معلش استحمل انا هديك تجربة يمكن ما تجيش عليك انت بس، يمكن انت كمان واللي حواليك. لو انا انسان متواضع هقول زي حبقوك يقول له يا رب اعمل اللي انت عايزه، مش انت معنى كان ان انا اروح السماء في الاخر، خد راحتك. يوم ربنا بعد كده يقول لي ان انت قبلتني انا هطمنك ما تخافش، المشكله دي هتبقى الى حين، انت وانت لكن مش هتتاخر، بعديها الناس الاشرار بكل التعب اللي كان حواليهم دول انت هتتفرج قد ايه الخطيه هتترد عليهم تاني، وانت وكل حبايبي هاخدكم وهمتعكم بالسماء على الارض ولما تقولي كمان. هو ده ملخص سفر حبقوك وتقريبا ملخص كل الاسفار اللي قريناها قبل كده في الانبياء او اللي بعد كده اللي هو صفانيا. ايه الحته الاخيره في الاصحاح؟ الحته الاخيره في الاصحاح لوم اخير لشعب الخطاه دول عشان يقول لهم انتوا يعني هيحصل لكم ايه؟ كل اللي بتعملوه ده باطل وهيترد عليكم، لكن انا بقى شفت رؤيه مفيش احلى من كده، وهيخش على الاصحاح اللي وراه. ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صانعه المسبوك أو المسبوك ومعلم الكذب حتى أن الصانع صنعه؟ ليه بتعبدوا الأوثان؟ هو بيقول لهم يعني كل اللي بتعملوه ده عشان تبتعبدوا أوثان عملتوها بأيديكم، أنتوا اللي صنعتوها، تعملوها بأيديكم وبعد كده تيجوا تعبدوها. يتكل عليها فيصنع أوثانا بكما، ما بيتكلموش، أنت بتتكل على أوثان ما بتتكلمش. الكلام ده صحيح حبقوق بيقوله في العهد القديم للناس الكلدانيين او اتباع الشيطان، لكن احنا برضو بيتقلنا لحد امتى الفلوس اللي انت جايبها بايديك دي هتحط نفسك تحتيها؟ لحد امتى الفلوس هتبقى هي اللي بتمشيك مش انت اللي بتمشيها؟ لحد امتى بتريبليس ربنا بالمادة؟ ده انت اللي عاملها، تيجي بعد كده وتسجد لها؟ هو نفس الكلام ده بيتطبق لحد النهاردة. ما هو الاوثان البديل بتاعها النهاردة هو المادة، مش كده؟ المادة اللي طايحة في العالم كله. عشان كده ما نستغربش ان يوحنا مثلا في احد رسائله تقريبا الاولانيه ولا تقريبا الاولانيه يبعت للناس ويقول لهم في الاخر، اخر كلمه تبقى في الاصحاح خالص في اخر اصحاح، احترسوا من عباده الاوثان. امين، ليها اخر جمله خالص. اوثان ايه؟ في اوثان ايام يوحنا ولا دي مشكله اللي بعتها ده يوحنا عمال يكلمهم عن اللاهوت والمحبه وغيره؟ لكن يقرا السفر رساله بالتفصيل يلاقي فعلا الاوثان ذكرت في النص، هي عبادة المادة وهي التعلق الزايد بالدنيا. فهو بيكلمهم يقول لهم في الآية حتى 19، ويل للقائل للعود استيقظ وللحجر الأصم انتبه، أهو يعلم، هو الحجر الصمتة دي بتتكلم، ها هو مطلب الذهب والفضة ولا روح البتة في داخله. ده هو مطلب صحيح بالذهب والفضة لكن ما جواهوش روح، وده اللي موجود دلوقتي، الناس كلها تجري ورا الذهب والفضة لكن فين الروح؟ فين ربنا اللي روح القدس اللي جواك بقى؟ سيبك من الذهب والفضة، ده مش هو ده اللي بيتكلم، مش هو ده اللي هيقود. عشان كده يرد عليهم يوحنا ويعقوب في الإصحاح الثالث في أعمال الرسل ويقولوا إيه؟ ليس لي ذهب ولا فضة. ذهب والفضة علامة في العهد القديم للمادة، وفي العهد الجديد علامة للمادة برضو. فكان القديسين يهربوا من اقتناء الحاجة الثمينة دي، هربوا منها هروبهم من الشيطان يعني. مش معنى كان هي غلط في حد ذاتها، لكن المقصود بيها التعلق بها، الاتكال عليها، الانشغال الزايد بيها، وان هي تبقى مكان او بديل مكان ربنا جوه قلبنا. اما الرب ففي هيكل قدسه فاسقطي قدامه يا كل الارض. انتوا عمالين بتعبدوا الوثن ومتكلين عليه وهو ده سبب كل شروركم، ده اللي مخليكم هيترد عليكم الشر في يوم من الايام. اما ربنا فالارض كلها هتسكت قدامه. وفعلا هو يقول بقى في الاصحاح اللي وراه كل الارض هتسكت وهقول لكم انا شفت ايه. خش بسرعه على الاصحاح اللي وراه. يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، تشبه الآية الموجودة في سفر أشعياء: يا رب من صدق خبرنا. أنا هقول خبر محدش هيصدقه. يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. أنت هتغضب على الأشرار بس هتذكر الرحمة للأبرار. الله جاء، هي دي نبوة اللي شافها، يعني ملخص نبوة حبقوك في الكلمة دي. الله جاء، جه، دي ما كانتش موجودة، محدش يقدر يقولها في العهد القديم دي. ربنا جه، ساب السماء ونزل هيقولها. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. ربنا نزل ومشي على الجبال، والجملة دي متكررة في العهد القديم، ان ربنا يجي على الجبال ويتمشى على الجبال، يعني هيلمس الارض وهيبقى وسطينا. تيمان اللي هي اللي موجودة في سينا، وفاران موجودة عند غزة في فلسطين. ويمكن باي ذا واي يعني الآية دي اللي ياخدها بعض الناس ويقولوا تيمان وفاران دول حتت في السعودية، وفران اللي هي مكة وغيره، يبقى معنى كده ان الآية بتقول ان هيجي حد نبي معين باسم معين وهيجي في المكان ده وهيطلع، وهو ده اللي بقى اللي حبقوك مستنيه. يعني طبعا الآية باينة، الله جاء من تيمان، وتيمان لا هي في السعودية ولا حاجة، تيمان دي حتة موجودة في حتة في تسنية 23-2 وفي قضاء 5، موجودة ان هي انها موجودة في ارض سينا، دي الحتة اللي عندها استلم موسى الشريعة من ربنا. وفاران دي جزء موجود قرب اورشليم او قرب غزة حاليا، يعني في فلسطين. جلاله غطى السماوات والارض امتلأت من تسبيحه. الجملة دي اللي بنحب نقولها دايما، السماء والارض مملؤتان من مجدك الاقدس او من مجدك وكرامتك. زمان كان في العهد القديم كله شايف مجد ربنا في السماء، لكن في العهد الجديد ربنا بقى معانا على الارض، فكما في السماء كذلك على الارض، بقى كله اسمه ملكوت السماء، ملكوت الله. انا اسف، في صحيح ملكوت السماوات، لكن ملكه موجود في الارض كمان، فبقى كل ده اسمه ملكوت الله، سواء في السماء او على الارض. ها ملكوت الله ايه؟ داخلكم. فتحول ملكوت الله، مش بقاش في السماء ومستنينه بس، لكن بقى موجود على الارض كمان، لان المكان اللي فيه ربنا هو ده السماء، هو ده الملكوت. فزي ما كان في السماء سميناها ساعتها ملكوت، هو بقى على الارض بالتجسد فتتسمى هي كمان ملكوت. وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع، ايده يعني بقى انسان بس فيها شعاع يعني لاهوت. وهناك استطار قدرته، استطار يعني اتسطرت، يعني عنده قدرة بس مستخبية. دي ايه دي؟ هو ده التجسد مش كده؟ يعني عنده قدرة بس مستخبية. قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. يعني عمال يجسد ربنا ان ليه ايديه، ايدين وليه رجلين وهيمشي على الجبال، بس نوره وقدرته مستورة عننا. وايه رجليه اللي خرجت عندها الحمى دي؟ خرجت الحمى يعني الخطية تخرج عند رجل ربنا، اللي يرمي نفسه عند رجل ربنا تطلع منه الخطية. بس حرفيا اتطبقت شوية في العهد الجديد، حماد سمعنا الانجيل بتاع الغروب. وقف وقاس الأرض عن ربنا، نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام القدم، مسالك الأزل له. رأيت خيام كوشان برضو في فلسطين تحت بلية، رجفت شقف أرض مديان اللي هي في سينا. هل على الأنهار حمى يا رب؟ هل على الأنهار غضبك؟ أو على البحر سخطك؟ حتى إنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص. هو أنت يا رب خلاص جاي فعلا علشان يستعلن غضبك ويستعلن في نفس الوقت رحمتك؟ أنت جاي على المركبات للخلاص، كلمة الخلاص اهي. عريت قوسك تعرية، عريت قوسك تعرية يعني طلعت القوس عشان تضرب، عريته يعني طلعته من الجراب بتاعه. يعني سباعيات سهام كلمتك، كلمتك هتصيب سباعيات سلاح. الجملة دي لكل ما تذكر معناها وقفة موسيقية، يعني بيتأمل في حتة سباعيات سهام الله دي. ربنا هينشن على الشرير، هيطلع السهام من الجعبة بتاعته وينشن. شققت الأرض أنهارا، فتحت وسط الأرض أنهار ماء حي. أبصرتك ففزعت الجبال، سيل المياه طمى. شوف عمال بيسبح ويرتل لربنا، جو فريحي قوي، مختلف جدا عن الإصحاح الأول والتاني. الإصحاح الأول والتاني، الأولاني مليان صراخ والتاني مليان إدانة للشر، لكن التالت الجو الفرايحي مسيطر عمال يسبح في ربنا. أعطت اللجة صوتها، رفعت يديها إلى العلاء، الشمس والقمر وقف في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك. الحاجات فيها تشبيهات وفيها الناس تشبهها بوقت الصلب أو غيره، لكن على الأقل احنا ناخد الروح، روح فرحة ان ربنا جاي. يعني لو احنا الكلام ده كله عايزين نجمله في كلمتين، ربنا جاي فكله فرحان، مش نطلع منها بالروح دي ببساطة يعني من غير تفسير كلمة كلمة حتى. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك، مسيحك ملكك، سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. يعني ده ملخص اللي هو عايزه يقوله، الشرير انت دكيته ومسيحك ولادك الممسوحين على اسمك كبرتهم وعزتهم، مش هو ده ملخص اللي هو كان عايز يوصله في الآخر. سقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية، سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة، كوم المياه الكثيرة. سمعت فارتعدت أحشائي. قبل ما أخش على الحتة الأخيرة اللي في الإصحاح دي برضو نلخص بسرعة اللي فات، الجو اللي هو بيتكلم فيه ده، يا رب أنت أخيرا جيت خلاص، يبقى الشيطان هيتربط على الصليب في الخلاص وولادك هيفرحوا بيك. ساعتها بقى يقوم حبقوق لما يشوف المنظر ده ويشوف ان التجربة والسبي اللي هيجي على ولاد ربنا هيكون علشان خلاصهم، علشان يرجعوا من السبي اقوى من لما راحوا، علشان يرجعوا يبنوا الهيكل ويقروا الشريعة اللي كانت اتنست. الشريعة دي كانت اتنست، ده في صفانيا الاصحاح السفر الجاي اللي مش نلحق ناخده ده، طلعوا الشريعة من تحت أكوام مهدودة. تخيلوا الكتاب المقدس العهد القديم ما كانوش لاقيينه، كان الناس نسيوه، فقعدوا يدوروا لحد ما يشيا الملك لقاه وقال لهم أنا لقيت الإنجيل الكتاب المقدس، يعني تعالوا أراه لكم. فكانت الشريعة اتنست والناس بعدت عن ربنا والهيكل الدك والناس زاغوا عن عبادة ربنا وبيعبدوا أوثان. ربنا بعت السبي علشان الناس دي ترجع تبني الهيكل، تقرا الشريعة، ترجع تاني تعبد ربنا زي الاول، ويجي هو من نسلهم بعد كده. اصل قبل كده ما كانش ينفع يجي من نسلهم، هيجي من نسل الناس دي ازاي؟ ازاي ناس بالشكل اللي يطلع منهم العذراء في الاخر؟ لكن عشان يطلع منهم يروحوا السبي ويرجعوا نضاف. حبقوق لما يدرى بالفرحة اللي مستنيه هو واخواته وعيلته والبشر كلها، تقلب تماما الحتة اللي جاية من اروع الاجزاء في الكتاب المقدس يمكن كله. الجزء الجاي رائع. سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي، وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يصحمنا. أنا تعبت وخفت، بس كل ده علشان هرتاح وهتعزى. فيطلع بالنهاية الأخيرة، الحتة الأخيرة اللي عملها زي شعر في الآخر كده، يبتديها بكلمة فمع أنه. يعني لو عايزين نلخص الجو الروحي اللي طلع بيه حبقوق في آخر السفر هو التلات أربع آيات اللي جايين دول. فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، الكلام ده اللي هو كان متضايق منه في الأول، هو متضايق من الظلم والتعب اللي جاي عليهم والكلدانيين اللي هيجوا يموتوهم، لكن دلوقتي يقول فمع أنه بالرغم من، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، ومع أنه يجذب عمل الزيتونة، يعني الزيتونة مش بتطلع ثمر، والحقول لا تصنع طعاما، الحقول ما بتطلعش أكل، ينقطع الغنم من الحظيرة، حتى الغنم هيموت مش هيبقى موجود في الحظيرة، ولا بقرة في المزاود، البقر الموجود في المزود ما بقاش موجود، كلها حاجات تكئب وكلها أخبار متعبة وكلها تجربة قاسية، يعني مش هيلاقوا لا يأكلوا ولا يزرعوا ولا يفرحوا ولا يربوا غنم. لكن يقول فمع أنه في الآية الأخيرة، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإلهي خلاصي، الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي فأغني على آلاتي ذوات الأوتار. يعني علشان حبقوق يعرف يقول الكلمتين البساط دول في الآخر كان لازم يعدي على كل اللي فات ده. حبقوق وهو في الجو الأولاني لما حاسس ان الخطاه محيطين بيه وبشعبه وبيطلعوا الحكم مع وجه وبيتعبوه هم هو وأهله, كانش ممكن في الآخر يقول فإني أبتهج دي. لكن لازم ربنا يعلن له إن ما تخافش, التجربة يمكن تتشد شوية لكن مش هتوانى, هيجي في الآخر الإفراج والشيطان هيتأيد وإنت وكل إخواتك وكل ولادك هيروحوا السماء. يوم ربنا يقول إيه, يوم أصف صحفوخ يقول إيه, يقول خلاص فمع أنه بقى فإني أبتهج بالرب. أنا فهمت إن بالرغم إن في تجربة لكن ده لا يدعو إن الواحد يتضايق, ده يدعو إن الواحد يفرح. فرح الدنيا دايما أوله كلمة لأنه, مش كده؟ فرح الروح يتقاس إمتى؟ لما الواحد يعرف يقول لربنا فمع أنه. دايما الإنسان العالمي مستني سبب يفرح علشانه, الإنسان الروحي يجي السبب ولا يبقى مع أنه, هو في كل الأحوال إيه؟ يبتهج بالرب. احنا قدامنا 5 دقايق, هنقوم نصلي في 3 دقايق بس, في دقيقتين اقول لكم مقدمة سريعة عن صفانيا. صفانيا ما تخافوش مش هطول, هما دقيقتين بالضبط صدقوني, دقيقتين ما تخافوش, انا مش بخلف في معادي ما تخافوش. صفانيا اتنبأ في وقت نبوة حبقوق وقال تقريبا نفس كلامه, قال تقريبا نفس الرسالة اللي هو عايز يوصلها. وصفانيا اتنبأ في ايام الملك اللي اسمه يوشيا الملك. يوشيا ده من الناس القليلين قوي اللي كانوا ابرار, يعني داود ما جاش بعديه حد كويس غير يوشيا, ويوشيا جه بعديه حزقية, وهما الثلاثة دول أكبر ثلاثة يعني, وناس يعني كم واحد كده كمان قليلين قوي الناس الكويسين, بس من ضمنهم يوشيا. وساعتها تنبأ صفانيا. صفانيا هيقول إيه بالملخص؟ صفانيا معنى كلمة اسم صفانيا يعني ربنا يستر, الله يستر. وعشان كده كلمة ربنا يستر موجودة مرتين في الإصحاح في السفر, ما تاخدوهاش واجب يعني نقدمه, لكن ممكن حضراتكم تاخدوه للبحث. هندور على كلمة ربنا يستر في السفر في 3 إصحاحات دول, هتلاقوها مرتين, وهو ده عنوان السفر, ربنا يستر على اللي هيحصل. هو بيقول لهم كده, انتوا لسه خطاة ومش راضين تتوبوا, ربنا يستر على اللي هيحصل فيكم, لان هو بيتنبأ على مجيء ايه, سبي بابل. لكن كالعادة هيجي في اخر اصحاح ويشوف المسيح بعينيه ويقول لهم بس ما تخافوش, هنرجع وهنبقى احسن من الاول, والمسيح هيجي من ولادنا كمان. اتفقنا؟ هو ده ملخص سفر صفانيا. معلش لو ملحقناش نقرا فيه كتير, لكن الواحد ساعات يهتم بان نخش في جو روحي نتيجه ايات قليله احسن من لما ناخد كم كبير بطريقه دراسيه. لا اله الا المجد دائما للابد امين.